الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 99 حتى 116. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الوحدة التعليمية الرابعة، التحديات المعاصرة أمام القانون الدولي الإنساني. تمهيد. إن اتساع الحرب وامتداداتها في الزمان والمكان وقوتها الخارقة وطابعها الفظ وطبيعتها العنيفة التي تنكشف للعيان بعد طرح بذل الاستعراضات العسكرية، كل ذلك يداعب ذوي القلوب الواجفة ويقنعهم بأن الحرب تفتح لهم أبواب جحيم أشد واقعية وأكثر قوة من الحياة السعيدة والرتيبة التي يمكن أن يعيشوها في زمن السلام. وهكذا يرون في الحرب التمظهر المرعب لذلك المبدأ الذي ينشأ عنه كل شيء، والذي يكشف لهم عن وجودهم الحقيقي والفعلي. وبهذا المعنى فالحرب تمثل بداية وتنظيم وتتويج ختامي في نفس الوقت، لأنها تشيد على أنقاض عالم وهمي ومنحل وضعيف باهت ومزيف في نفس الآن، ذلك الانتصار المقدس للموت الذي رأينا مرارا أنه كان يشغل قديما خيال الناس. إن الحرب تبدو فعلا النهاية التي تتهيأ لها الأمم بشكل محموم. إنها تعتبر بمثابة الاختبار الأسمى الذي يؤهل هذه الأمم للدخول في فترة زمنية جديدة أو يقصيها منها، وهي اختبار لأنها تتطلب من الإنسان كل شيء، الثروات والموارد والأعمار، وتبتدع كل ذلك بدون هوادة وبشره كبير. ولذلك فإن بقاء الحرب وتنوعها وتعقد وسائلها واستمراريتها أوجب على القانون الدولي الإنساني استمرار التحدي لفرض قواعده ما دامت مستمرة. ما هي أبرز التحديات التي يواجهها القانون الدولي الإنساني حاليا؟ من تلك التحديات الطبيعية المتغيرة للنزاعات المسلحة والغموض المتزايد لخطوط التمييز بين المقاتلين والمدنيين، إذ أصبح المدنيون شيئا فشيئا يشاركون في أنشطة ذات صلة وثيقة بالقتال الفعلي، وفي الوقت ذاته لا يميز المقاتلون دائما أنفسهم بوضوح عن المدنيين، فلا يرتدون الزي العسكري ولا يحملون السلاح علنا، بل إنهم يختلطون بالسكان المدنيين، ويستخدم المدنيون دروعا بشرية أيضا. نتيجة ذلك كله أصبح من المرجح استهداف المدنيين، خطأ كان ذلك أم تعسفا، وصار أفراد القوات العسكرية محط خطر متزايد، فعندما يتعذر عليهم التعرف على الخصم بشكل مناسب يتعرضون للهجوم على يد أفراد تشير الدلائل كلها إلى أنهم مدنيون. أما المسألة الرئيسية الأخرى المتعلقة بالتحديات فتتمثل هنا في تزايد عدم التكافؤ الذي يطبع النزاعات المسلحة المعاصرة، وقد أصبحت الفروق بين الأطراف المتحاربة ولا سيما فيما يتعلق بالقدرات التكنولوجية والعسكرية أكثر وضوحا من السابق. وربما ينظر إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني بأنه يخدم طرفا واحدا في النزاع على حساب الطرف الآخر، وفي أسوأ الأحوال ينتهك الطرف الضعيف عسكريا القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وفي وجه خصم أشد قوة في محاولة لتحقيق التوازن. وإذا عمد أحد الطرفين إلى مخالفة القواعد بصورة متكررة تكون الأوضاع مهددة بأن تتدهور بسرعة ويصبح كل شيء فيها مباحا. وهذه الدوامة التنازلية من شأنها أن تقف عقبة أمام القانون الدولي الإنساني وغايته الأساسية نحو تخفيف المعاناة في جميع أوقات الحرب. لذلك يجب أن نستشفي كل السبل التي تحول دون وقوع ذلك. هناك أيضا مسألة الإرهاب وكيفية مكافحته إضافة إلى التحديات الإنسانية والقانونية المرتبطة بحماية النازحين في أوطانهم، علما أن الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي الإنساني هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى النزوح في النزاعات المسلحة. الحرب الشاملة وإقحام المدنيين في الحرب. إن المجتمع الحديث بالنظر إلى طبيعته نفسها يتحمل بانزعاج وقلق هذا النوع من محترفي العنف ويعمل على تنحيتهم، رغم أنهم سرعان ما يظهرون من جديد حالما تصبح الظروف مواتية للظهور. لكن إذا كانت البنية الجديدة للمجتمعات والشكل الميكانيكي أو العلمي للمعارك يستبدلان البطل المفوض بالجندي المتعدد والمجهول، فإنهما لم يغيرا الوضع القديم، لأنه إذا كانت ضرورة الالتزام بنظام دقيق وبوسائل التطبيق الصارم لهذا النظام تحد بدون شك من نزوة المبالغات البطولية القديمة، فإن الحرب تعوض فقدان هذه الانفلاتات الغريزية بالجنوح نحو التضخم باستمرار، وبذلك فهي تكتسي مظهرا آخر من مظاهر العيد وهو المظهر الشامل، لأن المعركة تصبح قضية جموع من الناس تبحث عن تحقيق الانتصار بأدنى تكلفة وبأقل خسائر، وبذلك تتوجه الحرب نحو ضرب الضعيف وتنحو الخطط التكتيكية نحو تجنب المواجهة المسلحة المباشرة والمتكافئة. وهذا الابتعاد عن المبارزة المباشرة يفسح المجال لعمليات الاغتيال أو الاقتناص، ويصبح مدار الحرب هو مباغتة خصم أقل عددا وسلاحا، وذلك لسحقه مع البقاء بعيدا عن متناوله إن كان ذلك ممكنا. لذلك بدأ التوجه أكثر فأكثر نحو إنجاز العمليات الحربية أثناء الليل وعبر المذابح المتبادلة المقترفة في حق المدنيين العزل الذين يعملون لتموين المقاتلين. وساهمت الجيل الثالث واسعة الانتشار فيما سمي بالعالم الثالث بزيادة التحدي أمام تطبيق قواعد القانون الإنساني لاعتمادها على أنماط غير تقليدية للحرب، وخاصة حرب العصابات، لأنها في الغالب نزاعات غير دولية. وقد عرفت الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين ما يقارب من 40 حربا من النوع الثالث، وقعت كلها تقريبا في البلدان النامية وبخاصة بين الحكومات وخصومها المتطلعين إلى السيطرة على الدولة أو إلى تحقيق درجة معينة من الاستقلال الإقليمي. إذن المدنيون والأهداف المدنية. من هم المدنيون؟ تعريف المدنيين. عرف السكرتير العام للأمم المتحدة المدنيين في تقريره الثاني حول احترام حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة بقوله: السكان المدنيون هم الأشخاص الذين لا يحملون السلاح لصالح أحد طرفي النزاع المسلح، وكذلك الأشخاص الذين لا يعمدون إلى مساندة أحد الأطراف عن طريق القيام بأعمال مثل التخريب والتجسس وأعمال التجنيد. ثم أضاف أن أي تعريف يتعلق بالسكان المدنيين ينبغي أن ينطوي على تحديد يتعلق بالجنسية والوضع الجغرافي. عرفتهم اتفاقية جنيف لعام 1949 بأنهم الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سلاحهم أو أبعدوا عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الأسر أو لأي سبب آخر. عرفتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنهم أولئك الذين لا يشكلون جزءا من القوات المسلحة أو الهيئات المرتبطة بها أو لا يشتركون اشتراكا مباشرا في العمليات ذات الطابع العسكري ولا يسهمون بطريقة مباشرة في نشاط المجهود الحربي. نصت المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف عام 1977 على أن المدني هو أي شخص لا يندمي إلى أي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة ألف من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب والمادة 43 من هذا البروتوكول. وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني، فإن ذلك الشخص يعد مدنيا. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين، لا يجرد السكان المدنيين من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين. يشترط الاعتبار الشخص مدنيا، ومن ثم يتمتع بالحماية التي تكفلها له الاتفاقية شرط سلبي يتمثل في عدم انتمائه للقوات المسلحة المشاركة في العمليات الحربية، وكذلك عدم مشاركته في هذه العمليات. ويندرج في هذا المعنى جميع السكان المدنيين الموجودين على أقاليم الدول المتحاربة. الأهداف المدنية: حاول بعض شراح القانون الدولي تعريف الأهداف المدنية التي تتمتع بحماية اتفاقية جنيف، كما تقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشروع يتضمن القواعد المتعلقة بالحد من الأخطار التي يتكبدها السكان المدنيون في زمن الحرب لعام 1956. عرفت فيه الأهداف العسكرية التي تقتصر عليها العمليات العسكرية، ومن ثم فإن ما عداها يعد أهدافا مدنية، بأنها تلك الأهداف التي تنتمي إلى فئات ذات أهمية عسكرية ينتج عن تدميرها كليا أو جزئيا نتائج عسكرية كبيرة. وحاول بعض الشراح أن يأخذ بمعيار أكثر انضباطا في تمييز الهدف العسكري من الهدف المدني، فرأى ضرورة الأخذ بالاعتبار الحالة الحقيقية الموضوعية في الهدف التي تتمثل في الاستخدام الفعلي والحقيقي له من وجهة نظر الطرفين. ولقد تعددت الآراء في مؤتمر الخبراء الحكوميين للعمل على إنماء وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة، حيث رأى البعض الأخذ بمعيار الغرض المخصص له الهدف، على حين رأى البعض الآخر أن العبرة هي بطبيعة الهدف. ومن ثم عرف الأهداف العسكرية بأنها الأهداف التي بطبيعتها واستعمالها تسهم إسهاما فعالا ومباشرا في المجهود الحربي للخصم، أما الأهداف الغير عسكرية فهي تلك الأهداف المخصصة بصفة أساسية وضرورية للسكان المدنيين. حماية السكان المدنيين والأهداف المدنية في اتفاقيات جنيف. تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة قواعد معينة لحماية السكان المدنيين، كما وردت قواعد أخرى في بروتوكولي جنيف لعام 1977 بخصوصهم. أما عن القواعد الواردة في الاتفاقية الرابعة فهي: قررت المادة 27 من الاتفاقية حق الأشخاص المحميين في جميع الأوقات في احترام أشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأحوال والأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد وضد السباب، ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهم، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرماتهن. أجازت المادة 14 من الاتفاقية لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مناطق أمان خاصة ومناطق استشفاء خاصة، وذلك بعد نشوب القتال، لكي تسمح بحماية ورعاية الجرحى والمرضى والمسنين والأطفال دون 15 والحوامل وأمهات الأطفال دون 7. قررت المادتان 16 و17 من الاتفاقية حماية خاصة للمرضى والجرحى والعجز والحوامل، حيث ألزمت أطراف النزاع بحمايتهم من السلب وسوء المعاملة وتسهيل مرور أفراد الخدمات الطبية والمهام الطبية ورجال الدين إلى المناطق المحاصرة أو المطوقة. ألزمت المادتان 18 و19 الأطراف المتحاربة بعدم مهاجمة المستشفيات المدنية التي تقوم على رعاية المرضى والجرحى والعجز والمسنين، نصت المواد 20، 21، 22 من الاتفاقية على ضرورة حماية الأفراد الذين يقومون على خدمة المستشفيات وتشغيلها، ومن يقومون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس. ألزمت المادة 23 من الاتفاقية الأطراف المتحاربة بضرورة السماح بمرور شاحنات الأغذية والأدوية والمساهمات الطبية ومستلزمات العيادات المرسلة إلى السكان المدنيين لطرف آخر حتى ولو كان خصما. فرضت المادة 24 على الأطراف المتحاربة التزاما بحماية الأطفال دون 15 من العمر الذين تيتموا أو فقدوا عائلتهم بسبب الحرب، فأوجبت تيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، وأن يعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى نفس تقاليدهم الثقافية. ألزمت المادتان 25 و26 الأطراف المتحاربة العمل على جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للحرب وتسهيل الاتصال بين أفراد الأسرة الواحدة وتسهيل الأخبار ذات الطابع الشخصي بينها. ثم تضمن البروتوكولان الملحقان باتفاقية جنيف الرابعة قواعد أخرى، أهمها: لا يجوز للدول الأطراف القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التهديد به بقصد بث الذعر بين السكان المدنيين، كما يحظر القيام بأي هجمات عشوائية يكون من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين والأهداف دون تمييز، كما يحظر القيام بهجمات الردع ضد السكان المدنيين. يلتزم كل طرف بأن يسعى بقدر الإمكان لنقل ما تحت سيطرته من السكان المدنيين والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وأن يتجنب إقامة الأهداف العسكرية في المناطق الآهلة بالسكان أو القرب منها، وأن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية ما تحت سيطرته من سكان وأفراد مدنيين وأعيان مدنية من أي أخطار تنتج عن العمليات العسكرية. لا يجوز بأي حال من الأحوال في أي وقت وفي أي مكان أن تمارس أعمال العنف ضد الأشخاص المدنيين أو العسكريين أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية. ويحظر بصفة خاصة أعمال القتل والتعذيب بشتى صوره بدنيا كان أو عقليا، والعقوبات البدنية والتشويه وانتهاك الكرامة الإنسانية والإكراه على الدعارة أو أي صور من صور خدش الحياء، وأخذ الرهائن والعقوبات الجماعية. أقر البروتوكول مبدأ العقوبة الذي يقضي بعدم جواز معاقبة الشخص عن ذنب لم يرتكبه. أقر البروتوكول قواعد إجرائية لحماية حقوق المقبوض عليه والموقوف، فنص على ضرورة أن يتم تبليغه بالأسباب المبررة لاتخاذ مثل هذه التدابير ضده، وذلك بلغة يفهمها، ويجب أن يطلق سراحه بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى ذلك. ضرورة الفصل بين الرجال والنساء الذين يتم احتجازهم، وأن يعهد بالإشراف على النساء إلى نساء، وأن يتم توفير مأوى واحد للأسرى بقدر الإمكان. يجب على كل طرفي النزاع اتخاذ كافة الاحتياطات أثناء قيامه بأعمال هجومية لتفادي إصابة السكان والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. التأكيد على حماية المدنيين. في إطار التأكيد على حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح، جاء القرار 2 الصادر عن المؤتمر الدولي 26 للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3/7 كانون الأول ديسمبر 1995، ومما جاء فيه: إن المؤتمر الدولي 26 للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ يهوله كثيرا كل من انتشار العنف والانتهاكات الكثيفة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني في العالم، العذاب الأليم الذي يتكبده السكان المدنيون في حالة أي نزاع مسلح أو احتلال أجنبي للأراضي، وبخاصة تعدد أعمال الإبادة الجماعية وممارسة التطهير الإثني وتفشي الاغتيالات وتهجير الأشخاص بالقوة واللجوء إلى القوة لمنعهم من العودة إلى ديارهم وأخذ الرهائن وأعمال التعذيب والاغتصاب وحالات الاحتجاز التعسفي، علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. بالنسبة إلى عموم السكان المدنيين، يؤكد من جديد التزام كل الدول باحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة في كل الأحوال، والتزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977، بضمان احترام هذه الاتفاقية وهذين البروتوكولين. يدين بشدة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة على نحو منتظم ومكثف. يطلب بإلحاح إلى الدول وكل الأطراف في النزاعات المسلحة أن تراعي في كل الأحوال وتراعي قواتها المسلحة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها بمساندة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. الحركة يؤكد أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية السكان المدنيين في حالات الاحتلال الأجنبي، وحمايتهم من الهجمات وآثار الأعمال العدائية ومخاطر العمليات العسكرية. يعرب عن تقديره للجهود المبذولة حاليا لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة على عمليات حفظ السلام وأعمال القمع المتعدد الأطراف. يؤكد أيضا الأهمية القصوى للمعايير الإنسانية في كل الأحوال، ويشدد على ضرورة احترام القواعد المنطبقة لحقوق الإنسان. يدين أعمال العنف الجنسي التي ترتكب في حق أي شخص، ويؤكد أن الاغتصاب والإكراه على الدعارة اللذين يرتكبان إبان نزاع مسلح أو بتحريض من أي طرف في نزاع يمثلان جرائم حرب. يؤكد من جديد وبقوة أن السكان المدنيين الذين يكونون في عوز يحق لهم الانتفاع بأعمال الإغاثة الإنسانية وغير المتحيزة وفقا للقانون الدولي الإنساني. يؤكد أهمية توصل المنظمات الإنسانية بلا قيد ولا شرط في فترة النزاع المسلح إلى السكان المدنيين الذين يكونون في عوز وفقا للقواعد المنطبقة للقانون الدولي الإنساني. يدعو الدول الأطراف في البروتوكول الأول إلى تنفيذ ونشر قواعد البروتوكول المتعلقة بالحماية المدنية، ويوصي بأن تشجع اللجنة الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية على التعاون الدولي في هذا المجال، وعلى إدراج هذه المسألة في جدول أعمال الاجتماعات الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني. يحث اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي أن تكثف جهودها للتعريف بهذه القواعد ومساعدة السكان المدنيين وحمايتهم إبان النزاعات المسلحة وفقا لمقتضيات ولاية كل منها. ملاحظات على قواعد حماية المدنيين. نلاحظ على هذه القواعد أن غالبيتها لا تفرض التزامات على الدول المتحاربة، بل تجعل الأمر جوازياً يخضع لاتفاق الأطراف المتحاربة، مما يضعف من قيمته العملية في تحقيق الحماية القانونية المطلوبة. ومن ناحية أخرى، فإن هذه القواعد تركز بصفة أساسية على المدنيين في الأراضي المحتلة، ومن ثم فلا تمتد الحماية المقررة إلى كافة السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مما يجعل هذه الحماية قاصرة من حيث المدى، فلا تمتد هذه الحماية إلى مواطني الدولة المحايدة أو إلى مواطني الدولة المعادية لإحدى الدول المتحاربة في الحالة التي يكون فيها لدولتهم تمثيل دبلوماسي مع الدولة التي يوجدون على إقليمها، فضلا عن احترام الدول المتحاربة لهذه القواعد، أمر يخضع لمشيئتها واتفاقها. فلا توجد جزاءات فعلية واقعية يمكن تطبيقها وتوقيعها من جانب المجتمع الدولي على الدول التي لا تحترم هذه القواعد، بل إن الأمر قد يصل فقط إلى مجرد استهجان السلوك الصادر عنها واستنكاره. مفهوم مشاركة المدنيين المباشرة في العمليات العدائية. يقوم القانون الدولي الإنساني على مبدأ التمييز بين المقاتلين الذين يقودون العمليات العدائية خلال النزاعات المسلحة في إطار مهمتهم، والمدنيين الذين يفترض أنهم لا يشاركون مباشرة في العمليات العدائية، ولهم بالتالي الحق في التمتع بحماية تامة من الهجمات، ولا يفقدون تلك الحماية إلا في حال مشاركتهم مشاركة مباشرة في العمليات العدائية وطالما شاركوا فيها. وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد 6 سنوات من المناقشات والدراسات على مستوى الخبراء وثيقة تفسيرية تهدف إلى توضيح مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية وعواقبها بموجب القانون الدولي الإنساني. يشارك السكان المدنيون منذ أمد طويل في المجهود الحربي، سواء من خلال إنتاج الأسلحة والمعدات والمواد الغذائية والمأوى أو توفيرها، أو من خلال الدعم الاقتصادي والإداري والسياسي، لكن عادة ما كان ذلك يجري بعيدا عن ميدان المعارك، ولم يكن المدنيون يشاركون فعلا في القتال إلا في حالات استثنائية. لكن الظروف تغيرت بصورة جلية خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى طمس الخط الفاصل بين ميدان المعركة والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، كما أدى قرب المدنيين من أماكن العمليات العسكرية وتوليهم بشكل متزايد المهام العسكرية التقليدية إلى اللبس فيما يتعلق بتطبيق مبدأ التمييز، وما يزيد الطين بلة تزايد إسناد المهام العسكرية إلى أطراف خارجية بما يخول المتعاقدين الخواص وموظفي الاستخبارات المدنية وغيرهم من الموظفين الحكوميين دورا متناميا في إدارة النزاع المسلح. وتبرز مشكلة إضافية عندما يخفق المسلحون في التمييز بين السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية السرية مثلا، أو يتحولون من مزارعين أثناء النهار إلى مقاتلين في الليل. لذلك من الأرجح أن يقع المدنيون ضحايا استهداف خاطئ أو تعسفي في الوقت الذي يواجه فيه أفراد القوات المسلحة غير القادرين على التعرف إلى خصومهم بشكل ملائم، خطرا متزايدا للهجمات التي يرتكبها أفراد لا يمكن تمييزهم عن المدنيين. ويؤكد كل ذلك أهمية مبدأ التمييز ليس فقط بين المدنيين والطواقم العسكرية، وإنما أيضا بين المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في العمليات العدائية والمدنيين الذين يشاركون فيها. وإذا كان القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين من الهجمات المباشرة ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية وطالما شاركوا فيها، فإن لا اتفاقيات جنيف ولا بروتوكولاها الإضافيان توضح ماهية السلوك الذي يشكل مشاركة مباشرة في العمليات العسكرية. لهذا بادرت اللجنة الدولية في إطار مساعيها الرامية إلى تصحيح هذا الوضع وحماية السكان المدنيين من الاستهداف الخاطئ أو التعسفي، إلى بدء عملية بحث وتشاور غير رسمية تهدف إلى توضيح المسائل التالية الثلاث: أولا، من الذي يعد مدنيا لأغراض سير العمليات العدائية؟ ثانيا، ما هو السلوك الذي يرقى إلى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية؟ ثالثا، ما هي الشروط التي تنظم فقدان المدنيين للحماية من الهجوم المباشر؟ وقد احتضنت مدينة لاهاي في هولندا ومدينة جنيف في سويسرا 5 اجتماعات في الفترة بين 2003 و2008، جمعت بين قرابة 50 خبيرا في القانون من الدوائر العسكرية والحكومية والأكاديمية، جاءوا من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ليشاركوا جميعهم بصفتهم الشخصية وانطلاقا من المناقشات والأبحاث التي تخللت هذه العملية. وضعت اللجنة الدولية وثيقة تفسيرية بشأن مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا تعكس هذه الوثيقة بالضرورة إجماع آراء الخبراء المشاركين في إعدادها ولا آرائهم بالأغلبية، إلا أنها تنطوي على توصيات اللجنة الدولية الرسمية لتوضيح كيف ينبغي تأويل صلة أحكام القانون الدولي الإنساني بمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية في ضوء النزاعات المسلحة المعاصرة. إن هذا يعني أنه لا وجود في حروب اليوم لساحة حرب معروفة الحدود بدقة، ففي القديم كانت ساحة الحرب تمثل امتدادا محصورا ومحددا شبيها بالحلبة أو الحلقة أو ميدان اللعب، وهذا الامتداد المحصور الذي كان يجري في نطاقه العنف وتتوقد في أتونه الحرب كان يفسح المجال حواليه على الأقل لعالم تتحكم فيه قوانين أكثر رحمة بعيدا عن دموية العنف وبشاعة الاقتتال. أما الآن فإن الحرب تمتد لتشمل كل أراضي الأمم، بل حتى زمن الحرب يصبح بدوره غير محدد وغير محصور، فالعدوان الحربي لا يبدأ بعد إعلان رسمي يحدد لحظة بدء إطلاق النار، وإنما يتم اللجوء إلى الهجوم المباغت، وذلك لتحقيق سبق حاسم يسمح بالتفوق على خصم طائش. وعلى هذا الأساس فإن المكان والزمان المخصصين للمواجهة الجسيمة أصبحا اليوم غير محددين وغير مفصولين عن ديمومة الزمان وامتدادات المكان. وبهذا المعنى فإن الحرب أصبحت تعتبر اليوم جريمة محضة واغتصابا محضا، أما قديما فقد كانت تجيز بأكثر الصيغ مفارقة قيم الشرف واحترام الخصم، وتحرم استعمال بعض الأسلحة وبعض الخدع وبعض الضربات، وترسي عرفا مرتبطا بطقوس معقدة وبآداب صارمة تحفز على التنافس في حسن ونبل السلوك بقدر التنافس في الشجاعة والإقدام. الحروب من النوع الثالث. يثير تصنيف النزاعات المسلحة اليوم لكثرتها وتنوعها وسرعة انتشارها واستمرارها تساؤلات كبيرة وكثيرة، فأغلبية النزاعات المسلحة ليست حروبا وفق الآلية التقليدية، ولكنها تقع هذه ضمن فئة واسعة كان أول من أطلق عليها اسم حروب من النوع الثالث إدوارد رايس عام 1990، وهي حروب تكاد تكون حصرية فيما اصطلح على تسميته العالم الثالث، وتعتمد بشكل كبير على حرب العصابات. ومفهوم الحروب من النوع الثالث أكثر دقة من مفهوم النزاعات قليلة الحدة، وهي عبارة تخفف من وطأة ما يمكن أن يكون نزاعا مسلحا شديد الوطأة، وهي لا تكون في أغلب الأحيان نزاعات بين الدول بشكل حصري ولا محصورة ضمن نطاق حدود إقليمية قائمة. وفي كل عام من عقد الثمانينيات والتسعينيات وقع ما يقارب 30 إلى 40 حربا من النوع الثالث، وإلى حين انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا في التسعينيات وقعت كل هذه الحروب تقريبا في البلدان النامية، وبخاصة بين الحكومات وخصومها المتطلعين إلى السيطرة على الدولة أو إلى تحقيق درجة معينة من الاستقلالية الإقليمية. تضم الحروب من هذا النوع نمطين كبيرين، تمثل الصراعات الأيديولوجية النمط الأول، حيث تتنافس قوتان عسكريتان مرتبطتان بالسكان المدنيين بواسطة التزام سياسي مشترك، كما كان حال حروب تحرير أريتريا ونيكاراغوا. أما النمط الثاني فهو يحمل نزاعات أكثر تفتتاً، حيث العنف يصبح لا مركزياً ويكون اقتصاده السياسي استخراجياً استغلالياً، كما في الصومال وليبيريا والكونغو. ولا يستثني أي من النمطين الآخر، طالما أنه في غضون صراع مهيكل أيديولوجيا بنسبة معينة، قد يؤدي الانقسام إلى أطراف متعددة إلى التفتت. كما إنه لا يمكن افتراض أن الأطراف المتنازعة لا تمتلك قاعدة أيديولوجية، متى أضرمت نار الحروب من النوع الثالث يصبح من الصعب جدا إخمادها نهائيا. إن بواسطة انتصار عسكري حاسم أو بواسطة مفاوضات دبلوماسية وسياسية، فالأسلحة سهلة المنال للغاية، وعادة ما تكون الدولة مفتتة، كما يجري استلاب قطاعات من السكان وبخاصة الشبان منهم في الأنظمة الموجودة، وتصبح المجموعات المتنافسة مستقطبة بسهولة. ما من نظرية عامة حول النزاعات يمكن تطبيقها على الحروب من النوع الثالث، ولا يمكن التعرف إلى جذور هذه الحروب في مجموعة واحدة من المسائل، ولا يمكن أن تنسب إلى حدث واحد، فكل حرب تحمل معها إطارها التاريخي الذي يتفاعل مع العوامل الداخلية والخارجية في رسم فريد من نوعه. وقد جرى التعرف إلى بعض أسباب أو عوامل هذه الحروب في الكتابات المتزايدة حولها، وهذه العوامل هي: الإرث الاستعماري. فرضت الدول الاستعمارية بالقوة، ولم يكن لها سوى جذور قليلة بين السكان المحليين في المناطق المستعمرة، فلجأت السلطات الاستعمارية من ضمن هذه الآلية إلى العنف عامة للحث على الخضوع إلى سلطتها. واليوم نجد أن الدول التي قامت بعد الاستقلال عبارة عن بنى خارجية فرضت من فوق، وقد ورثت أدوات العنف الاستعمارية واستخدمتها لإخضاع السكان. العرقية والدين. تزايدت النزاعات بين المجموعات العرقية بحدة في السنوات الأخيرة، وبينما تم التشديد على الهوية الإثنية مكونا أساسيا في حروب النوع الثالث، نجد أن الكثير من هذه النزاعات الإثنية تعود بجذورها إلى تاريخ قيام الدولة الاستعمارية. فعندما قامت السلطات الاستعمارية بتصنيف الطبقات الاجتماعية بحسب فئات إثنية، معتبرة أن بعض المجموعات فقط تستحق أفضلية في المعاملة، جعلت من السهل قيام علاقات مسيطر وتابع بين مختلف المجموعات الإثنية، وكان هذا هو جذر الكراهية الطويلة المدى بين المجموعات المحرومة بسبب هذا النوع من الترتيبات السياسية. وتمثل رواندا المثال الكلاسيكي على هذا الأمر، وتنمية غير متساوية في الكثير من الدول النامية، توزيع غير عادل وغير متساو جغرافيا في نشر النشاط الاقتصادي والتحديث وتقبل التغيير. الفقر. الفقر علة حروب النوع الثالث ونتيجة لها في آن، فالحكومات ذات الميول العنيفة وخصومها على حد سواء تجند مناصريها والعاملين لمصلحتها من بين الذين يحملون انتهازية اجتماعية واقتصادية مشتركة ورغبة في الكسب الاقتصادي. قيادة سيئة. تفتقر الكثير من الدول الأكثر فقرا إلى القيادة الكفؤ، فقد تصرف بعض القادة بوصفهم زعماء عشائريين يؤمنون بأن العنف أداة سياسية شرعية، واعتمدوا من أجل الحفاظ على بقائهم السياسي على دعم العسكر والوكالات شبه العسكرية. تدخل الأجنبي. تركت السرعة التي جرت فيها إزالة الاستعمار العديد من اقتصادات البلدان النامية في حالة من التبعية المرتكزة على إنتاج السلع الأولية واستيراد السلع المصنعة، وكان انخفاض أسعار السلع الأولية المصدرة وأعباء الديون الكبيرة سبباً لقيام حروب من النوع الثالث، كما إن الدول الخارجية قد تدخلت في أغلب الأحيان مزودة الأطراف مباشرة بالأسلحة. كان ذلك حال أنغولا وأفغانستان والسلفادور على سبيل المثال للحصر خلال الحرب الباردة، حينما طالت النزاعات فيها بسبب تدخل القوى العظمى ودعمها لمختلف الفرقاء. العسكرة تعني هذه الكلمة أكثر من مجرد وجود للعسكر، وهي تدل على سيطرة القيم والأيديولوجيا وأنماط السلوك العسكرية على الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخارجية في الدولة. الدولة والتنمية السياسية. تظل الكثير من الدول الأكثر فقراً ضعيفة، ليس بالمعنى الاقتصادي فقط، ولكن من حيث تماسكها الداخلي والشرعية الشعبية لحكامها وتطور حس المواطنية الذي تشترك به الأغلبية العظمى من السكان. حيث يقول العديد من المراقبين إن حروب النوع الثالث ستظل الشكل المسيطر في النزاعات المسلحة في القرن المقبل، وما لم تهدد بالانتشار إلى مناطق ترى القوى الكبرى أنها مناطق نفوذ خاصة بها، أو ما لم تقع في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لأكثر من قوة عظمى واحدة، فإنها لن تسترعي الجهود الدبلوماسية المتواصلة من جانب المجتمع الدولي. والمؤسف بقاء فجوة كبيرة بين الاهتمام الأكاديمي في فهم أشكال النزاعات المسلحة الجديدة واهتمام صانعي السياسة في التعاطي معها. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.